أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تسليم. فلا تصح إجارة العبد الآبق. وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال. الشرط الثاني من شروط المحل للعقد أو من شروط العوضين القدرة على تسليم العوضين، وهذا الشرط أيضا بحثناه نحن في البحوث العامة، وهناك قلنا أنه استدل على شرطية المقدورية على التسليم في وجوه، هذه الوجوه في كل عقد سواء كان بيعا أو إيجارا، في وجوه كلها لا تخلو من مناقشة. استدل بأدلة النهي عن الغرار، وأن إقدام على بيع شيء شراء شيء أو إيجار منفعة لا تكون مقدورة التسليم التسلم والاستيلاء يكون غرريا. وهناك قلنا أن هذه الغررية أولا أدلة النهي عن الغرر أو بيع الغرر لم يتم شيء منها سندا، ثانيا لو تم فظاهر الغرر إنما هو خطر الجهالة، الخطر الذي ينشأ عن الجهل لا مطلق الخطر. مطلق المخاطرة والخطر ليس جهلا ليس غررا، وإنما الخطر الذي ينشأ عن الخدعة والجهالة وعدم العلم والخداع. فحتى لو تمت أدلة النهي عن الغرار هذا لا يشمل المقام. استدل بأن المعاملة مع عدم القدرة على التسليم سفهية، والمعاملة السفهية باطلة. قلنا هناك أن هذا الواجب أيضا غير تام صغرا وكبرا. أولا ليس كل إقدام على غير مقدور التسليم سفهيا، قد يتعلق غرض عقلائي بذلك. ثانيا المعاملة السفهية لا دليل على بطلانها، معاملة السفيه باطلة. الدليل دل على بطلان معاملات السفيه، فإن آنستم منهم رشدا. بطلان معاملة السفيه شيء، وبطلان المعاملة السفهية شيء آخر. استدل أيضا بدعوى الانصراف عدم شمول إطلاقات الوفو بالعقود ونحو ذلك لهذا المورد، لأن الوفاء إنما يكون بالتسليم والتسلم، ومع القدرة على التسليم والتسلم لا يمكن الوفاء. فإذا لم يمكن الوفاء إذن فلا يشمله المدلول المطابقي لوفو بالعقود. أجبنا أيضا على هذا الاستدلال هناك بأن هذه الألسنة إرشادية ليست تكليفية. أوفوا بالعقود إرشاد إلى الصحة واللزوم، وليس حكما وأمرا تكليفيا بالتسليم والتسلم. مهم الدليل الذي تمسكنا به هناك على البطلان إنما هو السيرة العقلائية ببيان بيناه هناك فنيا، حاصله أنه التسليم والتسلم في باب المعاوضات إنما هو روح العقد أو الغرض النوعي العقلائي من العقد، فإن المراد من المبادلات والمعاوضات ليس مجرد لقلقة التمليك والتملك اعتباراً، وإنما إنشاء التمليك والتملك الاعتباريين إنما هو مقدمة وقنطرة من أجل التسليم والتسلم والاستيلاء الخارجي على المال. فلو لم يكن الاستيلاء الخارجي على المال من قبل من ملك المال له ممكنا، إذن هنا وإن كان التمليك الإنشائي الاعتباري ممكن، إلا أن هذا لا يكفي لتحقق الغرض النوعي من المعاملات. الغرض النوعي من المعاملات والمبادلات إنما هو الاستيلاء على المال، على العوض والمعوض من قبل الطرفين. فإذا كان هذا متعذرا كما في موارد عدم القدرة على التسليم، إذا كانت الاستيلاء على المال متعذرا، إذن ففي مثل ذلك الغرض النوعي للعاقد غير موجود، الغرض العقلائي من المبادلة غير موجودة، ومن هنا تكون المعاملة باطلة. هذا نظير تمليك المعدوم حينئذ. كيف إذا انكشف بعد ذلك أنه لم يكن هذا موجودا أصلا، المحل والعواض أو المعوض لم يكن له وجود، هنا قلنا العقد يبطل حينئذ. هذا يشبه ذاك، لأن العقلاء يجدون أن روح العقد وحقيقة العقد إنما هو أن يصل الطرفان إلى هذه النتيجة وهذا الغرض. هذا يتملك المعوض وذاك يتملك الثمن، أي هذا يستولي على المعوض وذاك يستولي على العواض. فإذا لم يكن هذا ممكنا، إذن فالعقد يكون باطلا. ومن هنا جعلنا هذا، نحن في ذاك البيان في البحث في القسم العام جعلناه ركن العقد، الركن أحد أركان العقد، الغرض النوعي من العقد. وجعلنا من تطبيقاته شرطية عند الفقهاء وفي فقهنا شرطية القدرة على التسليم. ومن هنا العقلاء يجدون في مثل هذه الموارد أنه لا يكون عقد هنا، لأن روح العقد وحقيقة العقد إنما هو الوصول إلى هذا الغرض، فإذا تعذر هذا الغرض لم يكن هناك عقد. وقد وردت أيضا إضافة إلى السيرة روايات خاصة في باب بحث في البيع بالخصوص، تلك الروايات كانت تؤكد مقتضى القاعدة. هذه السيرة العقلائية تدل على بطلان بيع العبد الآبق مثلا، أو المرأة شراء الجارية الآبقة ونحو ذلك من الأمور. فكانت تلك الروايات الواردة في باب البيع مؤكدة لما تقتضيه السيرة العقلائية بالبيان المتقدم. وهذا بحث عام في مباحث العامة، مباحث العاقد بشكل عام تقدم، لا خصوصية هنا في خصوص الإيجار. أيضا تلك الأدلة كلها جارية، فإنها لم تكن مخصوصة بالبيع بل في كل معاوضة، ومن المعاوضات عقد الإيجار. إلا أن بعض الأعلام حاول أن يستند هنا في خصوص عقد الإيجار إلى وجه خاص يختص بباب الإيجار ولا يجري في البيع، فقال بأنه حيث أن المعوض في الإيجار إنما هو المنفعة لا العين، المعوض بالأجرة إنما هو منفعة العين، والمنفعة أمر تدريجي غير قار الحصول، وإنما يوجد آناً فآناً وينصرم توجد وتنصرم وتنعدم. فمع عدم إمكان الانتفاع وعدم القدرة على التسليم والتسلم كالعبد الآبق مثلاً، منفعة العقد الآبق في كل آن خدمة العبد التي هي منفعة العبد في كل آن تتحقق منفعته من غير استيفاء وتنعدم. فلو فرض عدم إمكان الانتفاع هذا يؤدي إلى أن تكون مثل هذه المنافع عرفا تالفة، فإذا فرضت تالفة فلا تكون تحت استيلاء مالكها، فإذا لم تكن تحت استيلاء مالكها وسلطان مالكها فلا تكون مملوكة عرفان وعقلائيا. العقلاء هنا لا يجعلون الملكية، لا يقولون هذا مالك لخدمة العبد، العبد الآبق الذي يملكه. إذن فلا يجعلون الملكية، فمع عدم جعل الملكية يكون الإيجار باطلا، لأنه تملك ما لا يملكه، تملك غير المملوك. فيرجع إلى شرط آخر سوف يأتي، فإن من جملة شروط العوضين أيضا أن يكون ملكا. العوضان كل منهما لا بد أن يكون ملكا لصاحبه، فتنتفي الملكية التي هي شرط آخر في العوضين في باب المنفعة، فلا تصح الإجارة. هذا الواجه قابل للمناقشة، أولا بأن عدم القدرة على التسليم أعم من عدم إمكان الانتفاع. قد يكون عين من تكون عين من الأعيان مالكها يمكنه أن ينتفع بها، لكن المستأجر لا يمكن أن ينتفع بهذه الدار، يوجد مانع يمنع عن القدرة، قدرة المستأجر على الانتفاع. كما لو فرض أن هناك جائر، حاكم جائر يمنع هذا الإنسان أن يجلس في هذا الدار، لا يقبل أنه يجلس في هذا الدار، لكن مالك الدار إذا أراد أن ينتفع لا يمتنع عن ذلك. هنا لو آجر له الدار فلا يمكنه أن يسلمه، أو بالدقة لا يمكنه أن يتسلم المنفعة. وفي القدرة على التسليم هناك قيل ويقال أن الميزان ليس التسليم وإنما التسلم، لو كان هو قادر على التسلم يكفي في صحة العقل وفي تحقق الغرض النوعي، وهنا غير قادر هذا على التسلم والاستفادة من هذه الدار، لأن الجائر يمنعه لا يسمح له بذلك. لكن المالك يستطيع هو أن يجلس في دار نفسه وينتفع بهذه الدار. هنا القدرة على التسليم أو التسلم من قبل المستأجر غير موجودة، لكن الانتفاع للمالك موجود. إذن فأولا القدرة على التسليم، عدم إمكان القدرة على التسليم أعم من عدم إمكان انتفاع المالك بالمنفعة، بمنفعة عينه أو بعينه بما يملكه. ففي مثل ذلك لا وجه لأن يقال أنه لا يملك، يملك، هذا مالك لداره ومالك لمنفعة داره أيضا، لأن المنفعة لأنه يتمكن الانتفاع بها وليست تالفة عليه، منافع داره ليست تالفة عليه. هذا أولا. وثانيا حتى لو افترضنا أن هذه العين التي لا يمكن تسليمها، تسليم منافعها للمستأجر، عدم القدرة على التسليم كان لخصوصية في العين تجعل المالك أيضا لا يمكن أن يستولي ويستلم منافع الدار، كما في الآبق مثلا، العبد الآبق الذي مثل به الماتين، أبق حتى من مولاه. هنا أيضا تكون المملوكية محفوظة، وذلك لأن الاستيلاء الخارجي على المال بالفعل والتمكن من المال منفعة أو عينا بالفعل ليس لازما وشرطا في اعتبار العقلاء أو الشارع للملكية والمملوكية، وإلا لزم أن نقض بموارد كثيرة، لزم أن يكون العبد الآبق بالإباق أيضا يخرج عينه أيضا تخرج عن ملك مالكه. أي فرق بين العين وبين منافع العين؟ كما لا يمكنه أن يستولي على خدمة عبده لا يمكنه أن يستولي على نفس عبده أيضا حينما يأبق ويصبح آبقا. وكذلك لو غصب غاصب جائر مال الغير أو دار الغير، منافع دار الغير، ولم يرجعه له، هنا لا يحكم بأن ملكية مالك هذا المال لعينيه أو لمنافع عينيه تزول حينئذ، لأنه لا يتمكن الآن، عاجز أمام الدولة، أمام الحاكم، أمام الجائر الغاصب أن ينتفع بمنافع داره أو بعين داره. هنا مجرد عدم التمكن الفعلي وعدم الاستيلاء الخارجي الفعلي من التصرف في العين أو في منافع العين، هذا لا يكفي في ارتفاع الملكية والمملوكية. الملكية والمملوكية سلطنة وضعية، ليست سلطنة واستيلاء خارجي. ليست الملكية تساوق الاستيلاء الخارجي والتكويني، الملكية سلطنة اعتبارية وضعية يجعلها العقلاء في كل مورد كان فيه شأنية الاستيلاء الخارجي لا فعلية الاستيلاء الخارجي. نعم، في الأمور التي بحسب طبعها وشأنها لا يمكن فيها الاستيلاء، من قبيل مثلا الطاقات الموجودة في الكرات الموجودة في السماء مثلا، هذا لا يمكن الاستيلاء الخارجي عليها. الأشياء التي هناك يقال في بحث تعريف الملكية ما لا يتمكن الإنسان، لا يتمكن أن يستولي عليه من القوى والخصوصيات والثروات الموجودة في الطبيعة، وهذا لا تجعل الملكية لها، لأن جعل الملكية هناك مثلا لغوا. لكن الشيء الذي بحسب طبعه يمكن أن يستولي عليها، لكن طرأ مانع من قبيل الإباق، من قبيل غصب الغاصب، من قبيل السقوط في البحر ونحو ذلك من الأمور، في مثل هذه الموارد المملوكية والملكية معقولة عقلائيا ومجعولة، ولهذا لا يحكم بزوال الملكية عن المال إذا طرأت هذه الطوارئ التي تمنع عن الاستيلاء الخارجي والفعلي للمالك على عين ماله أو على منافع ماله. فهذا الاستدلال الخاص أيضا ليس في محله. ثم إنه هل يصح إيجار العين التي لا يمكن تسليمها للمستأجر، لا قدرة على التسليم، إذا كان مشكوكا أنه هل هناك قدرة على التسليم أو لا يكون هناك قدرة على التسليم؟ إذا كانت العين إمكان التسليم والتسلم فيها لاستفادة من منافعها من قبل المستأجر، كان هذه الحالة كانت مشكوكة. لو كان معلوما، معلوم العدم، هذا يكون باطلا. لو كان مشكوكا هل يكون حي، هل يمكن، هل يصح إيجاره بأن يكون هذا الإيجار إيجارا صحيحا ولو على تقدير كونه متمكنا؟ يؤجر عبده ولا يدري عن أن العبد هل هو آبق الآن أو لا، بعد جالس في بيته يحتمل أن يكون آبقا، مع الاحتمال هل يصح العقد الإيجار أو لا يصح أيضا مع الاحتمال. نحن هناك هكذا قلنا أن الإيجار، أن العقد الفعلي المطلق صحته في مثل هذه الموارد لا يكفي فيه وجود القدرة واقعا، بل لا بد من الجزم بها بحيث يكون جزميا، لا بد أن تكون أركان العقد ومنها الغرض النوعي من العقد وهو التسليم والتسلم والاستيلاء على العوضين، أن يكون هذا أمرا متيقنا ومعلوما حين العقد. إذا كان احتماليا كأنه يصبح تحقق العقد احتماليا، من قبيل أن يكون وجود المحل ووجود أصل العوض، وجود أصل المعوض لو كان مشكوكا، هنا يصبح العقد مشكوكا لا أن العقد يكون فعليا. نعم، هنا قد يمكن الإنشاء التعليقي بأن يبيع أو يؤجر معلقا على فرض وجوده، يقول لو كان العبد غير آبق إذن فآجرته لخدمتك خلال هذا الشهر لكنس البيت مثلا أو لأي عمل من الأعمال. وكذلك في البيع، لو كان العبد موجودا فأبيعه لك منك. هذا من قبيل ما إذا كان، ما إذا باع العواض أو وقعت المعاول على العوضين معلقا على وجوده. حينئذ مثل هذا العقد عقد تعليقي لا عقد تنجيزي. لو قيل في باب صحة الشرط شرائط صحة العقد أنه يشترط التنجيز وأن التعليق في العقود مبطل فهذا أيضا باطل مطلقا، هذا باطل. لو قيل بأن التعليق في العقود إذا كان المعلق عليه أمرا حاليا لا استقباليا، وكان هذا الأمر الحالي مما يكون من مقتضى العقد معلق عليه كما في المقام، فإن وجود العواض والمعوض ووجود الغرض النوعي وإمكانية التسليم والتسلم مما يكون العقد معلقا عليه كما أشرنا. ففي مثل هذه الموارد التعليق ليس ظاهرا، وإن شئتم قلتم مثل هذه الموارد خارجة عن الدليل على بطلان التعليق في العقود، فإنه لم يكن هناك دليل قوي على بطلان التعليق بالعقود، كان عبارة عن الإجماع ونحو ذلك، والإجماع دليل لبي قدره المتيقن، التعليق على أمر استقبالي لا التعليق على أمر حالي. التعليق على أمر استقبالي، أما التعليق على أمر حالي خصوصا إذا كان المعلق عليه مقتضى العقد التعلق عليه به كوجود المحال كعدم كالقدرة على التسليم عدم الإباق ونحو ذلك، إذن مثل هذا لا بأس به بصحة العقد فيه. إذا قلنا بذلك إذن فهنا أيضا يصح، لا يوجد خصوصية زائدة في باب الإيجار عن سائر العقود من هذه الناحية، وهذا واضح. المصنف بعد أن ذكر هذا الشرط تعرض لمسألة أخرى وهي قال وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكاله. في عقد البيع الروايات التي قلنا أنها أكدت مقتضى القاعدة ودلت على حرمة على بطلان بيع العبد الآبق ونحو ذلك، تلك الروايات إلى جانبها روايات أخرى جوزت بيع العبد الآبق ونحو ذلك مع الضميمة، بيع الشيء الذي يكون مجهول الوجود، وجوده مجهول لا يعلم أنه موجود أو ليس موجودا أو يمكن تحصيله أو لا يمكن تحصيله كما في العبد الآبق والجارية الآبقة. في الروايات الدالة على بطلان بيع الجارية أو العبد الآبق يوجد أيضا في نفس الرواية أنه مع ضم شيء إليه إلى المبيع بحيث يكون المبيع مجموع الأمرين العبد الآبق مع الضميمة، تقول الرواية أنه جائز يصح أنه إذا لم يحصل على العابد فيحصل على الضميمة على كل حال، هكذا عللت أيضا. هل يمكن، ومن هنا أفتى جملة من الفقهاء هناك ولعله مشهور الفقهاء بجواز بيع العبد الآبق مع الضميمة أو جواز بيع الشيء المجهول وجوده وعدمه مع فرض الضميمة، كالسمك في الماء في الشبك مثلا يشتري ما يأخذه شبكة الصياد، يقول تقول الرواية هناك قرأنا الروايات في البحث العام أنه إذا كانت هناك سمكة في يده يقول أبيعك هذه السمكة وما في الشبكة حينما يقذف الشبكة بكذا، يقول جائز. فمع ضم الضميمة المعلومة وهي السمكة بيده يجوز. أو مثلا اللبن في الضرع ولا يدرى في ضرع هذا الحيوان أصلا يوجد لبن أو لا يوجد لبن، يقول يجعل مقدار من اللبن الخارجي في بحسب تعبير الرواية في الأسكرجة، يقول ما في هذه الأسكرجة من اللبن مع ما في الضرع أبيعك بكذا يجوز. فإذا اشترى الاثنين يعني المجهول الوجود والمعلوم صح، وإذا اشترى خصوص المجهول الوجود أو مجهول القدرة على التسليم تسليمه أو ما يكون آبقا ولا قدرة على تسليمه لعله يستطيع أن يحصله صدفة واتفاقا، هناك لا يجوز. إذن ففي باب البيع يوجد تفصيله مع الضميمة يصح مع حتى في مورد عدم القدرة على التسليم. هل هذا التصحيح يجري في الإيجار أو لا يجري؟ كأن السيد الماتن يستشكل يقول إشكاله في تعدية الصحة من عقد البيع مع الضميمة، بيع ما لا بيع العبد الآبق أو ما يكون كالعبد الآبق مجهول الوجود والتحقق، تعميم الصحة مع الضميمة من كتاب البيع باب البيع إلى الإيجار، هذا فيه إشكال. ولعل وجه الإشكال عنده هو أن تلك الروايات واردة في البيع، والتعدي من باب البيع إلى الإيجار يحتاج إلى دليل، لعل النكتة والخصوصية موجودة مخصوصة بباب البيع. في باب البيع جوز الشارع مع الضميمة أن يباع، إن لم يكن ذاك له فهذه الضميمة فعلية بيده على كل حال. وأما في باب الإيجار حينئذ هذا يكون قياسا، وهنا استشكل في ذلك. إلا أنه يمكن دعوى التعدي من باب البيع إلى باب الإيجار أيضا، بحيث في باب الإيجار أيضا يصح الإيجار مع الضميمة، وهذا التعدي يمكن والتعميم يمكن في وجهه أن يذكر تخريجان يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.